بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. المولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها، وهما بمنزلة المشرق والمغرب، وماش بينهما كلما قرب من واحد بعد من الآخر، وهما بعد ضرتان أو ضرتان. هذا الحديث كأن الإمام عليه السلام يريد أن ينفي ما كان يتوقع بعض الناس أن يجمعوا بين الدنيا والآخرة، ولعلنا نستدل بقول الله تبارك وتعالى: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولكن لعل بيان الإمام عليه السلام في ربنا آتنا في الدنيا حسنة ليست الدنيا التي نريدها لها، بل الدنيا التي نريدها للآخرة، لأداء ما علينا من الواجب لخدمة الناس، لعبادة الله تبارك وتعالى. الدنيا التي جعلها الله تبارك وتعالى وسيلة وقنترة إلى الآخرة وإلى الجنة. ولكن إذا كان الهدف دنيا، الدنيا التي هي سلام ورحمة الله مطلوبة لا تجتمع مع الآخرة، ولذلك هذا التشويه من إمام عليه السلام: إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة. تولاها يعني جعل الدنيا هدفا لا وسيلة، فمن جعل الدنيا هدفا ونظر إلى الدنيا لابد أن يرفع نظره من الآخرة. أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها، ولذلك يسعى أن ينسى الموت ويرى أن ذكر الموت في بؤس وشآمة، وهما بمنزلة المشرق والمغرب، وماش بينهما كلما قرب من واحد بعد من الآخر. فالاقتراب إلى الآخرة، التوجه إلى الآخرة، جعل الآخرة هدفا، والابتعاد عن الدنيا عدم التعلق بالدنيا، بل أن يجعل الدنيا وسيلة لوصوله إلى الآخرة، يعني يركب الدنيا ولا يكون مركوبا، بل كان راكبا يركب الدنيا إلى الآخرة. ولكن من يكون مركوب الدنيا والدنيا قد تسلطت عليه، وطبعا يعادي الآخرة ويبتعد عن الآخرة. فكلما قرب من واحد بعد من الآخر، وهما بعد ضرتان، كما أن الضرتان لا تستطيع أحدهما يرى الآخر، كذلك الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الآخرة ولا يجعلنا من أهل الدنيا بفضله ومنه. كان بحثنا في عدم جواز دخول أهل الذمة إلى مسجد الحرام، وقلنا هذا مجمع عليه بين الفريقين، والروايات والآيات تدل على ذلك. وأهم شيء الإجماع الذي كان إجماعا تاما، وما استدلوا به من بعض الأدلة كقول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، شمولها بالنسبة إلى أهل الكتاب غير واضح، ولكن أمر مجمع عليه وكان من المسلمات. هناك كلام بعض الفقهاء قالوا: المراد من مسجد الحرام كل الحرام، وليس فقط المسجد الذي قد أحاط به جدرانه، ويستدلون بأدلة. شيخ رضوان الله عليه في المبسوط يقول: المساجد ثلاثة، مسجد الحرام ومسجد الحجاز ومسجد سائر البلاد، ثم يقول فلم فأما مسجد الحرام فهو عبارة عن الحرم عند الفقهاء، فلا يدخلن مشرك الحرم بحال لقوله تعالى مشرك الحرم بحال لقوله تعالى إنما المشركون النجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قوله عند الفقهاء لعل يختلف عما يقال عند فقهائنا، عند فقهائنا ظاهر في إجماع الشيعة، ولكن عند الفقهاء قد يقال الفقهاء في مقابل الجهلاء، يعني أحيانا عند أهل الفقه أو عند الفقهاء كناية عن أنه يمكن أن يكون هناك رأي شاذ ولكن لا يعتنى به، بعد لمن لم يتفقه أحيانا يعبرون عن بعض ما بعض الآراء التي يريدون أن يعبروها ولا يعرفونها معتبرا. فكلام الشيخ رضوان الله عليه عند الفقهاء فلا يدخلن مشرك الحرم بحال، والدليل على ذلك إنما يستدل على قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون النجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. ولكن كيف ثم صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعدما يذكر كلام الشيخ يقول اختاره الفاضل وغيره بل لا أجد خلافا فيه بينهم، أن الفاضل وغير الفاضل ذكروا أن مسجد الحرام بمعنى كل الحرم ولكن ولا أجد فيه خلافا بينهم، ولكن ما ادعى الإجماع. علامة رضوان الله عليه عندما يأتي إلى هذه المسألة يقول مسألة ولا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازا ولا استيطانا قاله الشيخ رحمه الله، وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة يجوز له دخول الحرم والإقامة فيه مقام المسافر ولا يستوطنه، قال ويجوز لهم دخول الكعبة، أن يذكر كلام أبي حنيفة والدليل أبي حنيفة ويرد عليه ردا جميلا، ولكن لعدم الإطالة في الكلام لا نذكر دليل أبي حنيفة على جواز دخول الحرم، وأنه يقول أن الاستيطان المنع عن الاستيطان لا ينافي جواز الدخول، وجواب أنه ليس فقط منع عن الاستيطان، من يستدل بعدم جواز الدخول. على كل حال فالاستدلال ثم يقول لنا علام رضوان الله لنا قوله تعالى إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام، والمراد بذلك الحرم لقوله تعالى وإن خفتم عيلة يريد ضرا بتأخر الجلب عن الحرم دون المسجد، ولقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإنما أسري به من بيت أمهاني من خارج المسجد. استدل ليس فقط علامة رضوان الله صاحب الجواهر وغيره من الفقهاء في كتبهم استدلوا بهذه الآيتين، أولا الله تبارك وتعالى يقول إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ثم بعد ذلك إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله إن شاء بفضله إن شاء. قالوا السر في ذلك أن هؤلاء الذين كانوا يعني أن المشركين كانوا يأتون بالبضائع ويسبقونها والناس يستفيدون منها، خافوا إذا كان أخرجوا هؤلاء عند ذلك ليس من يسبق البضائع والحاجات فيصير هناك قحط في المكة المكرمة ومشكل للناس، يعني كما أن بعض الدول يزعمون أن رزقهم بيد بعض الدول الكبرى يخافون إذا قاطعوهم أو لم يخضعوا لهم ولم يسلموا أنفسهم لهم لا يستطيعون أن يعيشوا، يحتاجون إليهم، بينما أن فضل الله كثيرا كثيرا ما المقاطعة مع بعض الدول المستكبرة سبب للكمال، سبب للترقي والتعالي والتقدم في مجالات مختلفة. هؤلاء وجه الاستدلال يقولون أن التسويق لم يكن في داخل المسجد كان خارج المسجد، تقولهم بإن خف قوله تعالى بإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، دليل على أن المسجد الحرام الذي عبر الله تبارك وتعالى فلا يقرب المسجد الحرام، المراد من المسجد الحرام كل الحرام. ولذلك قد سلاهم وطمنهم بأن الله تبارك وتعالى يعبدكم بفضله إذا أنتم مستمتعون ومستفيدون منهم ببضائهم وتسويقهم، الله تبارك وتعالى يؤيدكم ويعبدكم بفضله. وكذلك استدلال بقول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قضية الإسراء على ما ورد في التاريخ كان في بيت أم هاني، ولذلك أم هاني بيت أم هاني لم يكن في داخل المسجد، فالله تبارك وتعالى استعمل كلمة مسجد الحرام وأراد من ذلك أعم من المسجد، جعل بيته كذلك منهم. فعلى ذلك عندما يقول الله تبارك وتعالى مسجد الحرام معناه كل الحرام وليس الجدران التي أحاطت بهذا المسجد المعروف. هذا استدلالهم. نحن في هذا الأمر ونقول أن أما الآية الأولى الله تبارك وتعالى يقول إنما المشركون النجاس، أولا قلنا كلامنا في أهل الكتاب، والله تبارك وتعالى يقول إنما المشركون النجاس، فالمشركون قسيم لأهل الكتاب في القرآن، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، واو عطف على ذمة غيرية التعدد، يعطف شيء إلى شيء لا يعطف شيء إلى نفسه. فعلى ذلك أولا هذه الآية المباركة سبحان الآية المباركة فلا يقرب المسجد الحرام بالنسبة إلى المشركين وليس بالنسبة إلى أهل الكتاب. وثانيا من أين نعرف أنهم لا يسبغون في المسجد؟ لعلهم كانوا يسبغون في المسجد وهذا كان شيء متعارف حتى في بعض أماكن الزيارة، إن لم يمنعوا كما كان في السابق كثيرا ما كنا نرى في حرم إمام الرضا عليه السلام في المسجد وأرشاد كنا أطفال نرى أن بعض البياء كانوا يأخذون بضاعتهم إلى الداخل ويبيعون والخدام يركضون وراءهم ويهربون فرار، كثيرا ما كان هذا شيء عادي، يأخذ ببعض الكتب خصوصا كتب الزيارة أو تربة أو ما شابه ذلك يحمل معه وينادي، إنما يأتي الخادم يهرب. وبعض أماكن الزيارة أماكن السياحة في داخله يجعلون هناك أمكن لبيع أرض البضائع، ولأن في القديم كان مسجد الحرام بالنسبة إلى ذاك الزمان مسجد كبير ولم يكن عدد الزوار إلا قليلا، لأن أصحاب البضائع يدخلون المسجد والله تبارك وتعالى قال لا تبالوا بإخراجهم، وهذا لا يصير سببا لعيلتهم وفقركم. أو كان لا في خارج المسجد، ولكن أهل المكة كانوا يخافون إذا أخرجوهم من مسجد الحرام يزعلوا، وهذا التوتر العلاقات بين أهل مكة وبين هؤلاء البياعة صار سببا لأن ينسحبوا عن عملهم ولا يأتوا بعد ذلك. توتر العلاقات يوجب خروجهم وعدم مجيئهم مرة ثانية إلى مسجد الحرام وإلى مكة المكرمة. فاستعمل الآية المسجد الحرام فيما يحوطه الجدران، ولكن إن خفتم عيلة لأن إخراجهم وعدم إجازتهم للدخول إلى مسجد الحرام ولو للعبادة يسير سببا لتوتر العلاقات بين المسلمين وبين هؤلاء، ثم يمكن أن لا يأتوا فخافوا من ذلك. الله تبارك وتعالى قال إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فلا نستطيع أن نستدل بالآية أن المراد أن أن المسجد الحرام يعني كله الحرم. وفوق ذلك إذا قلتم ولا، الله تبارك وتعالى يقول فلا يقرب المسجد الحرام. يقرب المسجد الحرام ليس الدخول، قرب المسجد. فأراد من ذلك في خارج المسجد، في الحرم كذلك لا يدخلوا، فلا يقرب المسجد الحرام. أولا نقول كلمة يقرب كثيرا ما يستعمل، والمراد تأكيد عن الاجتناب عن الشيء أو الدخول في الشيء. الله تبارك وتعالى لا تقربوا الزنا، يعني لا ترتكبوا الزنا. وكذلك الله تبارك وتعالى لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، تأكيد على عدم استعمال وصرف مال اليتيم إلا ما فيه مصلحته، تأكيد على عدم ارتكاب الزنا، تأكيد على ذلك. أو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني لا تصلوا وأنتم ساكرين سكرانين. فعلى ذلك لا تقربوا كناية عادة يأتي بعنوان كناية عن امتناع الشديد والتحذر الشديد من الشيء، ولا يدل على أنه لا تقربوا حتى مثلا في خارج المسجد لا تقربوا إلى المسجد. وإذا أخذنا بظاهر القول قلنا لا تقربوا يعني عدم الاقتراب من المسجد لا الدخول، فالله منع عن عدم الاقتراب. طبعا الدخول بالأولى لا يجوز، فيفيد أنه لا يجوز دخولهم في الحرم. الجواب عن ذلك لا تقربوا المسجد الحرام، إن قلنا نأخذ بظاهره معناه عدم القرب إلى المسجد الحرام، فما يحدده بالحرم، لأن الله أراد أن لا يدخلوا في مكة المكرمة، منع عن الدخول في المكة، أو منع عن الدخول في حي الذي فيه مسجد الحرام. تبديل عنوان مسجد الحرام إلى الحرم، وقولكم أن المراد من مسجد الحرام كل الحرم ولذلك لا يجوز دخولهم في الحرم، هذه الآية المباركة لا يمكن أن نستند إليه بهذه الجهات التي قلناها. فعلى ذلك استدلال بالآية الأولى في غير محله. الاستدلال بالآية الثانية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذا ورد في التاريخ أن رسول الله قد أسرى من بيت أمهاني، وليس هذا دليلا تاريخ لا عبرة به، ولم يرد دليل موثق عن أئمتنا عليهم السلام أو عن رسول الله وأن أمير المؤمنين بسند صحيح أن رسول الله أسرى من بيت أمهاني. وصريح قول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المبدأ مسجد الحرام. لعل ما قاله المؤرخون إذا أردنا أن نصدقهم ونطمئن بقولهم أنه سلام الله عليه كان في بيت أمهاني فخرج من بيت أمهاني إلى مسجد الحرام ومن ثم إلى مسجد الأقصى. فالإسراء ظاهر الآية ولا دليل على نفيه، حتى نضطر أن نخرج عن عنوان مسجد الحرام إلى كل الحرم، ونقول أنه أراد من مسجد الحرام كل الحرم، فهذا لا وجه له. سبحان الذي أسرى بعبده. نعم نعم حرم، نعم في غير الحج حرم، دائما يحرم ذب هناك صيد، يحرم كثير من الأمور. نعم لا كلامنا، هل المراد من قول الله تبارك وتعالى مسجد الحرام وكل الحرام أو خصوص مسجد الحرام؟ هم استدلوا بهذين الآيتين على أن المراد من مسجد الحرام كل الحرم، حرم لها حرمتها هذا شيء آخر، ولكن عدم جواز دخول الشرك في مسجد الحرام مستدلا بهذين الآيتين نناقشه، هذا الدلالة غير تامة في هذا الأمر. ثم هناك روايات استدلوا بها من طريق الخاصة، وروايات استدلوا بها من طريق العامة. أما الرواية التي استدلوا بها من طريق الخاصة فهي على صنفين. لا فلا يقرب المسجد الحرام، إنما نستطيع أن نستدل على الآية إذا جعلنا المسجد الحرام كناية عن كل الحرم، وهذا استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي. هو مسجد، مسجد الحرام، فأن نقول أن الله أراد من كلمة مسجد الحرام أن هذه المفردة أراد كل الحرام، هذا لا وجه له. لا يجوز. من أين لا يجوز؟ كلامنا هذا أول الكلام، نريد أن نستدل على عدم جواز دخول الكفار إلى حرم. مسجد الحرام مفروغ عنه، بحثنا وانتهينا من البحث، ولكن كلامنا الآن الاستدلال على عدم جواز دخول الحرم. ما الدليل على ذلك؟ من الأدلة هذه الآيتين. وجه الاستدلال في الآية الأولى إن خفتم عيلة، قلنا أن خوف العيلة أهم من نهيهم عن خارج مسجد الحرام، لعل عدم إجازة في مسجد الحرام كذلك خافوا عيلة، إما بتوتر العلاقات، إما كان محل عرض بضائعهم في داخل المسجد، فأراد الله تبارك وتعالى أن يطمنهم بأن الله يعوضكم بفضله، لا تراهنوا على تجارتهم. ليس مهم هذا الأمر. والآية الثانية قلنا أنه مسألة إسراء، أن كان من بيت أمهاني، هذا غير معلوم، والآية يصرح بأنه مسجد حرام. مجرد ما في التاريخ لا يؤخذ به ما دام ليس له دليل ثابت، مضافا إلى أنه لعل هؤلاء المؤرخين عندما قالوا كان رسول الله في بيت أمهاني خرج إلى مسجد الحرام ومن ثم إلى بيت المقدس، وليس هذا دليل فقهي. مجرد ما ضرد في التاريخ أن رسول الله من قد أرج إلى السماء من بيت أمهاني نستند بذلك ونرفع اليد عن ظاهر الآية، أو نغير معنى الآية من مسجد حرام إلى ما يشمل بيت أمهاني. وإذا قبلنا ذلك، هذا قلنا أن الدلالة أخص من المدعى. المدعى حرام، وإذا ثبت الشيء يثبت بيت أمهاني، أو فقل لا خصوصية لبيت أمهاني لعل في مكة المكرمة، ومكة المكرمة أخص من الحرام. هذا بالنسبة للآيتين. أما الروايات، منها صحيحة أبان عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن القاسم بن إبراهيم عن أبان بن تغلب قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام مزامله فيما بين مكة والمدينة، فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافيا، فصنعت مثل ما صنع، فقال يا أبان من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا لله محى الله عنه 100,000 سيئة وكتب له 100,000 حسنة وبنى الله له 100,000 درجة وقضى له 100,000 حاجة. فهذا في أبواب مقدمات الطواف، حديث الأول. في هذا الحديث وجه الاستدلال أن في هذا الحديث الإمام عليه السلام يذكر عظمة الحرم، وهذا لم يكن مسجد حرم، إذا نزل انتهى إلى الحرم، الإمام انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ومشى حافيا، فهذا دليل على عظمة الحرم. إذا كان العظم للحرم كذلك لا يجوز دخول هؤلاء المشركين أو أهل الكتاب إلى الحرم، لأن الحرم له حرمته وعظمته، فلذلك كما أن مسجد الحرام لا يجوز وهو له حرمته، كذلك من هذا الحديث المبارك نستفيد أن للحرم حرمة مثل حرمة مسجد الحرام، فلا يجوز ذلك. هذا من الروايات. الرواية الثانية التي يمكن أن يستدل بها واستدل بها إشارة طبعا ما صريحا، طبعا في هذا السند سند يقول لا صحيح، لأن محمد بن يعقوب يروي عن عدة من أصحابنا أن أحمد بن أبي عبد الله هو أحمد بن أبي عبد الله البربي، ومن كبار الرواة والعلماء في ذلك العصر، أن أبيه كذلك عبد الله البرقي كذلك أبي عبد الله البرقي كذلك من المعروفين، أن قاسم بن إبراهيم نعم لم يرد له توثيق، لأن قاسم بن إبراهيم يقول نعم ورد توثيق لا بأس به، قاسم كشي يقول في شأنه القاسم البرسي زهلا البرسي والبرسي والبرسي، ثلاثة وجوه جاء بالنسبة لهذه الكلمة، هنا البرسي ابن إبراهيم طباطبا ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن حسن ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب عليهما السلام، طبعا لم يرد إلا أنه من أولاد أئمتنا عليهم السلام كان منتسبا لهذا البيت المبارك، ولكن كعبد الله بن حسن يقول رواية حسنه ولكن لم يرد له توثيق، من اتسق بهذا الانتساب يمكن أن يستحسن هذا السند وإلا لم يرد له توثيق، والدلالة كذلك أن هذا الحديث يدل على شرافة الحرم، للحرم حرمة وشرافة، ولكن هل كل من كان له كل ما كان له حرمة وعظمة لا يجوز دخول الكفار إليه؟ من أين نعرف؟ نعم إنما الحرام له حرمته، ولكن حرمة الحرم هل هي كذلك تسبب عدم جواز دخول الحرم؟ هذا لا وجه له، هذا مجرد نجس ولا نجس في الحرم، في الحرم الناس يذهبون إلى الحمام نجس، هذا ليس الأزهر ليس نجسا في الحرم، حمامات غريب بس الحرم كيف؟ عن غير عن السعود، أنتم ما تفعلون عندما تذهب إلى المكة ماذا تعمل؟ هل كان رسول الله وأئمة أهل البيت عليهم السلام في مكة المكرمة كانوا يذهبون إلى خارج الحرم أربعة راسخ أو لا أقل 9 كيلومترات يذهبون إلى خارج الحمام أو في داخل الحرم يفعلون ذلك؟ هل لا يجوز الاستمتاع ممارسة العمل الجنسي في الحرم؟ بينما هذا من المسلم آية القرآنية تصرح على هذا الأمر، أن من متع يعني حج التمتع جعل لأن بعد الانتهاء من الإحرام يجوز لهم أن يقتربوا من أزواجهم. كيف؟ هذا جنابة، نجس يخرج منه النجس وجنابة في الحرم في مكة المكرمة، المكة حرم، المكة أخص من الحرم، الحرم في بعض الجوانب إلى 4 فراسخ وفي بعض الجوانب إلى 9 كيلومترات، يعني أقرب نقاط الحرم إلى مسجد الحرام مسجد تنعيم، ولكن في بعض الأماكن بعيد جدا 40 كيلومتر تقريبا أو أقل. على كل هذا يستغو الحرم ويجوز له المزاجعة ويجوز له الحمام استحمام وتخلي وما شابه ذلك، بينما قطعا لا يجوز في مسجد الحرام لا ذاك ولا ذاك، دخول الجرم إلى مسجد الحرام حرام ولكن دخوله في الحرم يجوز، بل إجناب يجوز في الحرم، فعلى ذلك قياس أن بما أنها القياس الذي هو لا يجوز قياس المنصوص العلة لا بأس به، لأن الحكم على العلة فكلما كانت العلة تكون معلوم، قياس مستنبط العلة نعم يجوز، ولكن قياس بمجرد وجود شيء في أحد الأشياء التشابه في الشيئين هذا يسمى في علم في الفقه قياسا وفي المنطق تمثيلا، والتمثيل حرام، قياس الذي نهى عنه الإمام عليه السلام أول من قاس إبليس هذا الأمر، فعلى ذلك هذا قياس أن نقول بما أن للحرم حرمة فكما أن لمس الأحرام هرما لا يجوز ففي الحرم لا يجوز. نعم الآن خرجنا عن الآية. صحيح نجس ولكن في مسجد حرام نهى في المسجد حرام. لا أنا أقول الآية يقول مسجد حرام، نحن كلامنا في الحرم في غير المسجد حرام هل يجوز أو لا يجوز؟ فرغنا عن الآية. آية يقول أولا يقول مشركين، ثانيا مسجد حرام. في هذا الكلام كلامنا أن هناك روايات تدل على عظمة الحرم، وبما أن للحرم عظمة وحرمة فكما أن لمسجد حرام حرمة ولا يجوز هذا دخول الكفار كذلك لا يجوز في الحرم. هذا القياس، قياس الحرم بمسجد حرام لأن للحرم حرمة كما أن لمسجد حرام حرمة، هذا القياس تمثيل.
ليس من باب القياس، من باب منافاة دخول الكافر أو المشرك إلى الحرم مع احترام الحرم.
أولا عبارة التي جاءوا به تعبيرهم أنه كمسجد الحرام، بما أن المسجد الحرام حرمة وللحرم حرمة فعلى ذلك لا يجوز، تعبيرهم هكذا. وثانيا ليس كل حرمة وعظمة لمكان دليل على عدم ما يجوز ما لا يجوز في المسجد الحرام. كل ما لا يجوز في المسجد
الحرام هذا المكان المشرف،
نعم
المأمونون باحترامه، مقتضى الاحترام عدم
من أين هذا؟ هذا أي اقتضاء؟
هذا أنسب مع الاحترام.
هل رسول الله أعظم أو المسجد الحرام؟ كان رسول يستقبل اليهود والنصارى؟
هذا قياس.
لا فعله، هذا ليس قياس، هذا عمل رسول الله. أقول عمل رسول الله، أنتم تقولون حرمة أو الحرمة ليس الميزان. الحرمة نعم لها حرمتها، ولكن يلازم الحرمة مع عدم دخولهم، هذا لا دليل عليه. حرام كلامنا في الحرم.
الحرم عند أدلة أسم الخارج إنه ما إشكال في دخول.
لا أنا لا الآن كلامنا بس في هذه الروايات، هناك روايات لعله يدل على حرمتها. أنا رواية نحن الآن في مقام فهم الحديث وفهم الآية، هل هذه الآية تدل أو لا؟ وصلنا إلى هذا الحديث، هل هذا الحديث يدل على ذلك أو لا؟ هذا الظاهر انتهى وقتنا. فعلى ذلك إن شاء الله غدا نبحث حول أحاديث وعدة أحاديث مسرح بعدم الوجود جواز، نتكلم ثم نقول لأن ما عينا شيء عدم الجواز دخول الحرم. إيه نعم الآن كلام في هذا شيء وليس نعم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.